أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. قال الله كلا، أي ليس الأمر كما زعم لا في هذا ولا في هذا، فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك وإذا كان فقيرا بأن يصبر.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. قوله فأما ألف هنا صلة إن ربك لبالمرصاد، فإن ألف في أول هذه الآية متصلة بقوله إن ربك لبالمرصاد أن يحصي أعمال العباد ولا يريد منهم إلا طاعته. فأما الإنسان فلا يريد إلا الدنيا العاجلة، ولذلك قص خبره في نظرته لما يعطيه الله عز وجل، فقال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فأما الإنسان هذا الجنس يشمل كل إنسان، هذا هو الأصل فيه إلا من هذبه الإيمان، فإن الأصل فيه هذا الذي ذكره الله تعالى من الاغترار بالنعمة والجزاء عند البلية. قوله جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ما هنا زائدة تسمى صلة وهي لتأكيد المعنى، ابتلاه أي اختبره بما يختبره به من العطاء، وهذا الوصف على وجه الإنكار كما سيتبين لهذه الصفة في بني آدم. فأكرمه ونعم، أكرمه أي أعطاه من النعم وأوسع له في العطاء، ونعمه هذا ثمرة الإكرام، فهذا عطف الخاص على العام، التنعيم قد يكون إكراما وقد يكون لغير إكرام، فالمقصود بقوله فأكرمه ونعمه أي أعطاه النعم وأفاض عليه من العطايا. فيقول هذا الجواب الشرط في قوله إذا ما ابتلاه فيقول ربي أكرما، يعني هذا ما يكون منه عند العطاء، يقول ربي رزقني وأكرما، ويجعل ذلك دليلا على الصفاء، دليلا على الحب، دليلا على المنزلة عند الله عز وجل. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه العطاء، فقدر من التقدير وهو التضييق، فيقول ربي أهانا أي جعل مقابل إكرام مقابل التضييق أو جعل دلالة التضييق أنه مهان عند الله عز وجل. وكلا الآيتين تجتمع في معنى واحد، وهو أن الإنسان يجعل العطاء والمنع دليل المحبة والبغض، دليل الإكرام والإهانة. وليس الأمر كذلك، بل هو في كلا الحالين اختبار وامتحان. ولذلك اتفق قوله إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، وفي الثانية قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فهو اختبار وامتحان في الصورتين وفي الحالين. وقد قال الله تعالى كما نقل المؤلف أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، قال بل لا يشعرون، يعني بل لا يعلمون. حقيقة الأمر أنهم لا يعلمون الواقع، وأن هذه العطايا والإمداد ليست دليلا على المحبة والاستفاء، بل الله عز وجل قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا، ما كان ممنوعا عن جنس من الناس مؤمن أو كافر، بل يعطي الله تعالى هذا وذاك، وله الحكمة في العطاء والمنع. ثم بعد أن قرر الله جل وعلا هذه الحال المستغربة من بني آدم، وهي حالهم في الاختبار بالإنعام والاختبار بالإمساك، قال جل وعلا كلا، هذه كلمة ردع وزجر، أي ليس الأمر كما تظنون. يقول كلا أي ليس الأمر كما زعم، يعني الإنسان لا في هذا أي في الإكرام، ولا في هذا أي في الإمساك والتقدير. فإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب. وإنما المدار في ذلك أي دلالة الطاعة، دلالة الإكرام، علامة المحبة والاستساء الطاعة، طاعة الله في كل من الحالين. هذا الذي يدل على الإكرام الحقيقي، أن يحقق العبد طاعة الله، يحقق عبوديته لله عز وجل في السراء والضراء، في العسر واليسر، في الغنى والافتقار، وفي المنشط والمكره، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر. فكلا هذه لنفي ما تقدم، لكنه نفي جازم متضمن ما يردع ويزجر. ولذلك قيل إن كلا كلمة ردع وزجر لتكف النفس عن هذا الوهم وهذا الخيال الذي يغر الإنسان فيظن به المكانة عند الله في العطاء والإبعاد في المنع، وليس الأمر كما توهم وظن. نعم.
وقوله بل لا تكرمون اليتيم فيه أمر بالإكرام له، كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال بإصبعه أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. وقال أبو داود حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل يعني ابن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام.
طيب، بعد أن ذكر الله جل وعلا حال الإنسان في ظنه المخطئ من حيث الإكرام والإنعام وردع عن ذلك، ذكر حالة أخرى من أحوال كثير من الناس، وهي التسلط على الضعيف بالإمساك عنه. ولذلك قال جل وعلا بل لا تكرمون اليتيم، هذا إضراب الانتقال من حال إلى حال لتوصيف حال هؤلاء الذين ظنوا ما ظنوا من أن العطاء دليل الإكرام وأن المنع دليل الإبعاد. عاد النص لبيان حال أخرى من أحوالهم، وهي أنهم لا يكرمون اليتيم، لا يحسنون إليه. وهنا قال كلا، قال بل لا تكرمون اليتيم، فالنفي هنا لحال هؤلاء الذين خوطبوا به من كفار مكة الذين كانوا على هذه الحال من عدم إكرام اليتيم. والإكرام هي المنزلة العليا، لم يقل الله تعالى بل لا تعطون اليتيم حقه، بل جعل المنفي هو أعلى ما يكون من درجات الإحسان وهو الإكرام، بل لا تكرمون اليتيم. واليتيم هو من فقد أباه دون البلوغ، ذكرا كان أو أنثى، فكل من فقد أباه دون البلوغ فهو يتيم. وهذا يدل على سوء حال هؤلاء، فهم ضموا إلى سوء الاعتقاد سوء العمل، ضموا إلى سوء الاعتقاد بأن ظنوا أن العطاء يدل على الإكرام وأن المنع يدل على الإهانة، أضافوا إلى ذلك سوءا عمليا وهو أنهم لا يكرمون اليتيم. ثم قال جل وعلا ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، لا يحس بعضهم بعضا ولا يشجع بعضهم بعضا على الإحسان إلى المساكين، مع وجود ما يستوجب العطاء ويستدعي الرأفة والرحمة. والجامع بين المسكين واليتيم أن كليهما في حال تستوجب العطف وتستوجب الإحسان وتستدعي الرقة، فإذا منع الإنسان الإحسان في مثل هذه الأحوال فهو عن الإحسان في غيرها أبعد، لأنه ممتنع عن ما ينبغي من إحسان وإكرام، إحسان للفقير وإكرام لليتيم، فيكون ذلك دليلا على قسوة قلبه وعدم رحمته وضعف يقينه في عطاء الله تعالى وخلفه. نعم.
ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويحث بعضهم على بعض في ذلك، وتأكلون التراث يعني الميراث أكلا لما، أي من أي جهة حصل لهم من حلال أو حرام، وتحبون المال حبا جما أي كثيرا، زاد بعضهم فاحشا.
قال تعالى وتأكلون التراث، التراث يعني الميراث، أكل لما وهو إشارة إلى المال، وإنما ذكر الميراث لأنه قد ذكر قبله اليتيم، واليتيم له مال يقام عليه. وقوله أكل لما أي أكلا دون تحر للحلال والحرام منه، بل أكلا شديدا. يمنعون به الحقوق للضعفاء، وهذا إضافة لما كانوا عليه من سوء في عدم إكرام اليتيم وفي عدم إطعام المسكين، ذكر سوءا ثالثا من أعمالهم وهي أكل الميراث بالظلم والاعتداء، فيأكلون أموال الضعفاء من اليتامى والنساء وسائر من لا قدرة له على انتزاع حقه. وهذا معنى قوله جل وعلا لما. وقوله لما أي جمعا، مأخوذ من الجمع، لممت المال جمعته، فقوله أكلا لما أي أكلا بشعا شرها جمعا دون تمييز لحلال أو حرام. نعم، واضح معنى لما. نعم. وتحبون المال حبا جما أي تميل نفوسكم إلى المال ميلا شديدا فاحشا، وهذا فيه ذم ذلك الوصف، وأن هذه المحبة الشديدة تحمل على السعي في اكتسابه من كل وجه دون تمييز بين حلال وحرام، ودون رقابة لحق الله تعالى في هذه الأموال، وتأكلون وتحبون المال حبا جما شديدا كثيرا بالغا قويا. نعم.
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة فقال كلا أي حقا إذا دكت الأرض دكا دكا أي وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق من قبورهم لربهم وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله في ذلك وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا.
قوله تعالى كلا هنا فسرها المصنف بحق، وأكثر المفسرين على أنها جارية على بابها وأنها كلمة ردع وزجر، وذلك لما ذكر الله تعالى من خصالهم التي كانوا عليها من عدم إكرام اليتيم وعدم الحث على إطعام المسكين وأكل الميراث بغير وجه حق والإقبال على الأموال باكتسابها من كل وجه دون تمييز لحلال عن حرام. قال كلا أي ردع لهم عن هذا المسار وذلك المسلك وأنهم لا ينتفعون به بل يضرهم. ثم ذكر أحوال القيامة، ذلك أنه اليوم الذي يسأل فيه الإنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ويسأل عن عمله وعن عمره، فلذلك ذكر الله تعالى ذلك اليوم تذكيرا وذكره على الوجه الذي يفيد ذهاب كل ما في يد الناس، حيث قال تعالى إذا دكت الأرض دكا دكا، ودك الأرض رجها وهزها، ويترتب على هذا الدك ذهاب كل ما عليها من بناء وأموال وأنعام وأملاك، فهذا الذي يجمعه الناس ويشحون به من المال ويغتصبونه من حقوق الناس لن يبقى معهم، إنما الذي يبقى معهم هو وزر ذلك الظلم وتلك الجناية في ذلك اليوم الذي يحاسب الناس فيه على النقير والقطمير. كلا إذا دكت الأرض دكا، وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال، فلا يبقى ملك كما قال الله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، فلا يأتي الإنسان بشيء إلا بما كان من حصائد أعماله الصالح منها وغيره. يقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. مجيء الله لفصل القضاء والمحاسبة، وسيحاسب هؤلاء الذين لم يكرموا اليتيم، وهؤلاء الذين لم يحضوا على طعام المسكين، وهؤلاء الذين أكلوا أموال الورثة بغير حق لضعفهم من النساء والصبيان، وهؤلاء الذين أسرفوا في حب المال حتى عبدوه من دون الله فتعسوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، فشقوا في الدنيا ويشقون في الآخرة. وجاء ربك والملك، أي والملائكة، فيشمل جميع الملائكة، يأتون على هذا النحو صفا صفا، أي حال كونهم صفوفا بين يدي الله عز وجل، معظمين له، قائمين بأمره، يفعلون ما يأمرهم به، كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب، وجيء يومئذ بجهنم.
وقوله: وجيء يومئذ بجهنم، قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله هو بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عمر بن حفص به، ورواه أيضا عن عبد ورواه أيضا عن عبد الله عن عبد عن عبد بن حميد عن أبي عامر عن سفيان الثوري عن العلاء بن خالد عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قوله ولم يرفعه. وكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن عرفة عن مروان بن معاوية الفزاري عن العلاء بن خالد عن شقيق عن عبد الله قوله.
قوله جل وعلا في هذه الآية: وجيء يومئذ بجهنم، جاء بها لأنها مآل أهل من ذكر الله تعالى من الصفات، من الاغترار بالعطاء والجزع عند الحرمان، وعدم إكرام اليتيم، وعدم الحث على طعام المسكين. هؤلاء كلهم مآلهم إلى هذه النار، وذلك ذكرها الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. جهنم اسم للنار، نسأل الله السلامة منها. وقد ذكر المجيء بها وأنها يؤتى بها إلى من استحقوها تعجيلا لهم في العقوبة. وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ، يعني يوم القيامة، لها 70,000 زمام. 70,000 زمام، هذا على العدد أو على التكثير الله أعلم، مع كل زمام 70,000 ملك. وهؤلاء الملائكة على عظم خلقهم وقوتهم وشدتهم، كل 70,000 ملك يمسكون في زمام واحد، وهذا يدل على عظمها وكبرها وشدتها، صلى الله السلام منها. يجرونها، أي يقربونها لأهلها. وهذا معنى قول: وجيء يومئذ بجهنم، هو سحب هؤلاء الملائكة وجرهم لجهنم بهذه الأزمة التي ذكرها الله جل وعلا. ثم قال: يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى. نعم.
وقوله: يومئذ يتذكر الإنسان، أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه، وأنى له الذكرى، أي وكيف تنفعه الذكرى. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا، ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا، كما قال الإمام أحمد بن حنبل. حدثنا علي بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله يعني بن المبارك قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفيل عن محمد بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. وقد رواه أيضا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله جل وعلا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يومئذ هذه قال المفسرون إنها بدل من إذا وجوابها المتقدم. فالله تعالى قال في الآية السابقة كلا إذا دكت الأرض دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم. الجواب قيل إنه مقدر يفهم من السياق وهو تقديره يتذكر إذا دكت الأرض دكا جاء يومئذ بجهنم، تذكر الإنسان ما سعى، تذكر الإنسان العمل الذي تقدم وأنه لا ينفع وأنه أخطأ فيما كان من عصيان. فقول يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى قيل إنها بدل من إذا وجوابها. وقوله تعالى يتذكر الإنسان ما سعى أي يستحضر ما كان الإنسان في عمله. والإنسان هنا قال جماعة من المفسرين الكافر يتذكر الإنسان الكافر ما كان من سعيه وعمله وبطشه واستكباره، وأن له الذكرى أي كيف تنفعه الذكرى في ذلك الوقت وقد انقطع العمل. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى هذه الحال وهي أن يكون قد زلف وقدم من العمل الصالح ما ينتفع به في ذلك الوقت، ولذلك يندم غاية الندم على ما كان من إساءة، ومن شدة ندمه أنه يتمنى أن يكون ترابا كما قال تعالى، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ترابا يعني في ذلك اليوم كما يفصل، وذلك بعد فصل القرار كما يفصل القضاء بين البهائم التي لا تعقل فتصير ترابا بعد الاختطاف، أو ترابا يعني لم أخلق من الأصل ولم أكلف، أو ترابا هذا المعنى الثالث أي لم أعد بعد لم أبعث بعد موتي، صرت إلى التراب وانتهى بي المطاف. نعم. يومئذ يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذبون أقل على هذا.